بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي صيغ الأمر؟ نعم، تفضل. فعل الأمر والفعل المضارع المجزوم بلام الأمر، واسم فعل الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر. وهناك صيغ تفيد ما تفيده صيغ الأمر، مثال ذلك كمادة الأمر، نعم، أيضا التصريح بالإيجاب. أما إذا كان بالتصريح بالإجابة المراد وجب وأوجب فيما كانت من الأفعال الماضية أو من الأوصاف، هذا واجب، كما في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا أن يترتب الذم والعقاب على الترك، أو يترتب إحباط العمل بالترك نحو ذلك، أو أن يوصف ذلك الفعل بأنه طاعة أو مندوب، أو يمدح فاعله أو يذم تاركه، أو يوصف بأنه فرض، خمس صلوات فرضهن الله، قوله تعالى فريضة من الله، ويترتب على فعله ثواب كقول النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ويمدح فاعله أو يذم تاركه، قول الله عز وجل ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، هذا فيه دليل على وجوب الإيمان وأشياء أخرى مما يؤدي هذا المؤدى. يقول ذكر في الدرس السابق أن الأمر له معنيان، ما الفرق بينهما؟ الفرق واضح، الأمر الذي هو تدرسه و يتكلم تحدث عنه الأصوليون هو الأمر الذي هو الطلب، وأما الآخر الأمر بمعنى الشأن فهذا إخبار، الأمر بمعنى الشأن وبمعنى الحال هذا إخبار، وإنما الأمر الذي يدرسه الأصوليون هو الأمر الذي بمعنى الطلب أقول لك كيف أمرك، كيف أمرك، هل المراد أني طلبت منك شيئا، كيف أمرك يعني كيف أمورك كيف أحوالك، فتقول بخير، أسألك عن حالك من حيث الأمن وعدمه، عن حالك من حيث الكفاف وعدمه، عن حالك من حيث المشاكل وعدمها إلى آخره، ف هذا أمر بمعنى الحال والشأن وليس الحديث عنه، إنما الحديث عن الأمر الذي هو طلب افعل كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأسئلة عن أشياء سيأتي الحديث عنها إما في هذا الكتاب أو فيما يأتي. فاختصارا للوقت نترك كل جواب إلى موضعه. ما هو الشاهد في قوله قول الله سبحانه وتعالى قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا؟ ما هو الشاهد في الآية الأخرى إلا رمزا؟ نعم، أن المعنى القائم في النفس لم يسمى كلاما، لأن الله عز وجل أذن له بالرمز والإشارة إلى ما في نفسه ولم يسميه كلاما، فجعل آيته ألا يكلم الناس، فالرمز والإشارة وما قام في نفسه ليس بكلام. وهذا فيه رد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون إن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. هكذا مثله الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. قال المؤلفون الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق. تقدم معنا أن الأحكام الشرعية التكليفية ماذا يا إخوان؟ خمسة. ما هي؟ الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم. فهل الأمر يقتضي التحريم؟ هل الأمر يقتضي التحريم؟ لا. هل في هذا إشكال؟ ليس فيه إشكال، لا من حيث اللغة ولا من حيث الشرع ولا من حيث ماذا العرف. وهل الأمر يقتضي الكراهة؟ أمرك بشيء وأنا أكرهه وهذا الشيء مكروه؟ الجواب لا. فإذا الأمر هل هو للوجوب أو للاستحباب أم هو لمطلق الإباحة؟ سيأتي أن الجماهير من أهل العلم عليه الأئمة الأربعة وأئمة الدين، وهكذا هو ما فهم من الصحابة رضي الله عنهم، أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب، وذهب بعض المتكلمين إلى أن الأمر يفيد الاستحباب ولا يرتقي إلى الوجوب إلا بشيء آخر. وهذا المذهب الثاني ضعيف، والأدلة التي ستأتي كلها في رده. وأما من قال إن الأمر يقتضي مطلق مجرد الإباحة فقد أبعد النجعة. قال الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، وقوله عند الإطلاق أي إذا ورد الأمر مطلقا. أخرج ما إذا ورد الأمر على هيئة تحتم الأمر فإن المسألة ليس فيه، أو ورد الأمر على هيئة تدل على الاستحباب فإن الكلام ليس فيه، أو ورد الأمر للإباحة فإن الكلام ليس فيه. إذا كانت هناك قرينة تصرف الأمر إلى إباحة أو إلى تهديد أو إلى استحباب، أو كان هناك دليل آخر وقرينة أخرى تدل على أن الأمر في هذه المسألة للوجوب لا ينفك عنه أحد، فهذه ليست المسألة التي تطرق، إنما المسألة المطروقة إذا ورد أمر مطلق. إذا ورد أمر ماذا يا إخوان؟ مطلق. أما ورد أمر وفيه تخيير، صلوا قبل المغرب لمن شاء، هذا يدل على ماذا؟ على الاستحباب والتخيير. هذا ليس الكلام فيه لوجود القرينة. وكذلك أيضا كلوا واشربوا الذي هي للإباحة، الأمر الكلام ليس فيه، لأن القرينة تدل على أن الأمر في كلوا واشربوا للإباحة. وهكذا أيضا ما كان الأمر فيه بقرينة تلزم المخاطب فيه من غير شك، تلزم المخاطب فيه من غير شك، لا يتخلفن أحد، لا يتركن ذلك أحد أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تلزم، فأيضا الكلام ليس فيه، إنما الكلام في أمر مطلق، جاء أمر مطلق في حكم من الأحكام. على أي شيء يحمل؟ هل يحمل على الوجوب أم يحمل على الاستحباب أم يحمل على الإباحة؟ والصحيح في هذا هو ما قرره المؤلف، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. قال: الحكم الذي تقتضيه صيغة الأمر عند الإطلاق، فهذا معنى قوله عند الإطلاق. قال: إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها، مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها، إذا ورد مع قرينة تدلل على ما يدل عليه فيصار إلى ذلك، يصار إليه. أما إذا وردت القرائن أو إذا ورد مجردا عن القرائن فهذا هو الحكم عليه. قال: اقتضت الوجوب، هذا جواب إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، أي أنه واجب يجب فعله ويأثم تاركه، وهذا قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. من هنا تعرف معنى مناقشة الأصوليين للقواعد العامة. ما هي القاعدة العامة؟ أن الأمر يقتضي ماذا يا إخوان؟ يقتضي الوجوب إذا تجرد عن القرائن. هذه قاعدة عامة نريد أن نثبتها في الأصول. لا يأتي شخص ويقول لي الأمر يقتضي الوجوب، والدليل قالوا لقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن. طيب، هذا دليل في مسألة معينة، وهي القرار في البيت، أن المرأة تقر في بيتها. نحن نريد تقرير أصل المسألة الكبيرة التي هي أن الأمر يقتضي ماذا؟ أن الأمر يقتضي الوجوب، أن هذا الشيء واجب، وتقريرها يكون بهذه الطريقة التي سيذكرها المؤلف. قال: إذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن الدالة على المراد بها اقتضت الوجوب، وهو قول الجمهور، وعليه دلت الأدلة كقوله تعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. الشاهد قول الله عز وجل: إذ أمرتك. أمر، هذه فعل ماذا يا إخوان؟ أمر فعل ماضي، ويدل على الأمر بمادته أو بصيغته. بمادته، مادة الهمزة والميم والراء، الأمر تدل على الوجوب. إبليس ذم لأنه لم ينفذ هذا الأمر، وعوقب لأنه لم ينفذ هذا الأمر أم لا؟ نعم، ثم وعوقب وطرد وأبعد وصار من الكافرين ومن المستكبرين ومن العالين إلى آخره. لماذا؟ لأنه ترك السجود، ترك الأمر. هذا يدل على أن تارك الأمر يذم ويستحق العقوبة، وعلى أن تارك الأمر كذلك أيضا واقع في مخالفة، وعلى أن الأمر يجب القيام به. هذا هو معنى الوجوب، هذا هو معنى الوجوب. إذن إبليس في هذا الأمر لم يقل الأمر يقتضي الاستحباب أو الإباحة وأنا تركت شيئا لي تركه، وإنما ماذا؟ عاقبه الله عز وجل على الترك وذمه وطرده، ولم تكن من حجة إبليس أو من جواب إبليس أنه قال الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. هذا كله يقرر أن الأمر إذا ورد في الشرع فإنه للوجوب، فإنه للوجوب، لأنه لو كان للاستحباب أو للإباحة لما كان على إبليس لوم في ترك السجود، لكن لما كان الأمر للوجوب والإلزام وتارك الأمر مستحق للعقوبة، وكان تارك الأمر مستحقا للعقوبة، حينئذ توجه هذا التقرير في مسألة الأمر في الوجوب. قال وقوله وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، هذا مدح أو ذم؟ ذم، وهذا ذم لتارك الركوع، ذم لتارك الركوع. قال الله عز وجل ويل يومئذ للمكذبين لا يركعون وتوعدهم بالويل، هذا يدل على أنهم تركوا ماذا؟ تركوا شيئا مباحا؟ تركوا شيئا مستحبا؟ لا، ذم دل على أنهم تركوا شيئا واجبا لازما، ولهذا ذموا واستحقوا العقاب واستحقوا العقوبة. وإذا قيل لهم اركعوا أمر لا يركعون، فإذا عليهم هذا العار الذي هو ماذا؟ ترك الأمر، ترك الأمر يدل ذلك على الوجوب. قال وقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رتب الله عز وجل على مخالفة الأمر العذاب الأليم، ورتب على مخالفة الأمر الوقوع في الفتنة، والفتنة هي كما قيل الشرك، وهكذا أيضا. هذا كله يدل على أن الأمر على أن مخالف الأمر مستحق للعذاب، إذن التزام الأمر واجب. قال وقوله أفعصيت أمري، فسماه عصيانا، والعصيان لا يكون في حق المستحب ولا في حق المباح، إنما يكون في حق الواجب. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، نفى الخيرة، دليل على أنه ليس للإباحة، لأنه لو كان للإباحة، لو كانت أوامر الله وأوامر رسوله للإباحة لكانت لهم خيرة يفعلون أو لا أو لا يفعلون، ولكن نفى الله عز وجل الخيرة وألزمهم بفعل ما أمروا به، دل على أن الأمر الوجوب. قال إلى غير ذلك. الكلام الذي سيرد الآن هو إيضاح للآيات التي تقدمت. فقال إذ لا خلاص للمأمور من الوعيد ولا نجاة له من العذاب ولا من عار العصيان إلا بالامتثال، هذا كله تطبيق للأمثلة السابقة. ويدل لذلك هذا صنف آخر من الاستدلال. الصنف الأول هو استدلال بآيات، هل هذا الاستدلال الآن بهذه الآيات استدلال على مسائل تفصيلية أو استدلال في تقرير المسألة الإجمالية؟ في تقرير المسألة الإجمالية، في تقرير المسألة الإجمالية، ليس الكلام الآن على تقرير وجوب السجود وحده أو وجوب الركوع وحده، وإنما تقرير المسألة الإجمالية بهذه الطريقة. أيضا شيء آخر قال ويدل لذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب، كانوا يستدلون بالأمر على الوجوب، ولم يقع بينهم خلاف في ذلك، فكان إجماعا. وكذلك هذا دليل ثالث، إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده. إذن قرر هذه المسألة الإجمالية الأصولية بأي شيء؟ قررها بأدلة من القرآن، بأدلة من القرآن قرر هذه المسألة، أولا بأدلة القرآن، ثانيا بإجماع الصحابة، ثالثا بماذا؟ بكون هذا هو المعهود لغة. قال وكذلك إطباق أهل اللغة على ذم العبد الذي لم يمتثل أمر سيده ووصفه بالعصيان، ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه، وهذا واضح. أهل اللغة يذمون العبد الذي لا يمتثل أمر سيده وماذا؟ ويقولون إنه مستحق للعقوبة، لو عاقبه سيده لكان عقاب سيده له في موضعه. هذا عبد أمره سيده أن يفعل كذا وكذا، يذبح الشاة فلم يذبحها، لو عاقبه سيده كان عقابه في موضعه، وهكذا العبد هذا مذموم وواقع في شيء يلام عليه. لو كان الأمر لمجرد الإباحة أو للاستحباب لما توجه شيء من هذا. قال ووصفه بالعصيان، يقولون هذا عبد عاصي، عبد آبق. قال ولا يذم ويوصف بالعصيان إلا من كان تاركا لواجب عليه، فكذلك أيضا تارك الأوامر الشرعية عاصي، وتارك الأوامر الشرعية يذم ويستحق العقاب. قال رحمه الله الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذه مسألة أيضا، الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. قال إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها، الأمر بالشيء وهو الصلاة مثلا أمر به يعني بالصلاة، وبما لا يتم إلا به وهو ماذا؟ وهو الطهارة. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة فهذا منطوقه الأمر بماذا؟ بإقامة الصلاة، الأمر بالصلاة. وهكذا أيضا يفهم من هذه الآية الأمر بالطهارة، لأن الصلاة متوقفة على ماذا؟ على الطهارة. فكل دليل ورد في الصلاة والأمر بها فهو أيضا دليل على الأمر بماذا؟ بالطهارة، فهو دليل على الأمر بالطهارة. وهناك أدلة منفصلة أخرى تأمر بالطهارة فتتكاثر الأدلة، فيكون الأمر بالطهارة واردا من جهتين، من جهة الأمر الصريح بالطهارة، ومن جهة ما تضمنه الأمر بالصلاة من الأمر به وبما لا يتم إلا به وهو الطهارة. قال إذا كان الواجب المطلق يتوقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمله أيضا ضرورة توقف حصول الواجب عليه كالطهارة، فإن الأمر بالصلاة يشملها، وهذا معنى قولهم الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. وليس معنى ذلك أن وجوبه جاء ضمنا بدون دليل مستقل، بل له أدلة أخرى. الأمر بالطهارة له أدلة ماذا يا إخوان؟ أخرى. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية هذه أمر بالطهارة، هذه الآية أمر بالطهارة، أسبغ الوضوء، وهكذا أيضا أدلة أخرى كثيرة فيها الأمر بالطهارة. ولكن قال غير أن الأمر الخاص بذلك الواجب يقتضي وجوب ما توقف الواجب عليه وهو الطهارة. هذا في الواجب المطلق، فإن وجوب الصلاة مثلا غير مشروط بقيد، فيكون الأمر بها مقتضيا الأمر بما لا يتم إلا به وهو الطهارة. الأمر بالصلاة مطلق، الأمر بالصلاة مطلق، أنت مكلف أمرت بالصلاة، فإذا تأتي وتقيم هذا الشيء الذي أمرت به وهو الصلاة، وعند إقامتك لهذا الأمر الذي هو الصلاة تجد أن شرطه الطهارة، ولا يتم هذا الشيء الذي أمرت به ولزم في ذمتك ولا يسقط عنك إلا بفعله، تجد أن هذا الشيء مرتبط بشيء آخر وهو الطهارة، فإذا تأتي بالطهارة ثم تأتي بماذا؟ بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة أمر مطلق، بخلاف ما كان الأمر فيه أمر مقيد ومربوط بماذا؟ بشيء آخر وهو ماذا؟ سبب أو نصاب أو ما شبه ذلك. قال أما في الواجب المقيد فليس كذلك، كالزكاة فإن وجوبها مقيد بملك النصاب، وجوبها مقيد بماذا؟ بملك النصاب، يعني من ملك نصابا يزكي، من ملك نصابا يزكي، فإذا الزكاة واجبة على من ملك النصاب، ليس واجبا مطلقا، وإنما هو واجب بماذا؟ بقيد، واجب بقيد وهو ملك النصاب. قال فليس الأمر بها أمرا بتحصيل النصاب، هذا الواجب المقيد غير الواجب المطلق الذي هو الصلاة، غير الواجب المطلق الذي هو الصلاة، فلذلك ليس الأمر بالصلاة بالزكاة ليس أمرا بالزكاة وبما لا تتم الزكاة إلا به وهو النصاب، لأنه واجب مقيد، فإنه لا يقول عالم من العلماء إن على العبد أن يسعى في تتمة النصاب حتى يزكي، ما لا أحد يقول هذا، لا أحد يقول هذا من العلماء، وإنما من ملك النصاب وجب عليه الزكاة، وجبت عليه الزكاة، فالزكاة مقيدة. قال فليس الأمر بها أمر بتحصيل النصاب ليتم وجوب إخراجها بامتلاكه، لأن ذلك إتمام للوجوب، إتمام للوجوب، لما تقوم أنت الآن بالسعي حتى تتم النصاب، إذا بلغ النصاب أتممت الوجوب، بخلاف الطهارة فإن الطهارة إتمام للواجب التي هي الصلاة. قال لأن ذلك إتمام للوجوب لا للواجب، ولذا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، تسدن به الأمر المطلق مثل الصلاة، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. يعني السعي في تحصيل الأسباب التي ترتبط بها الواجبات كالنصاب وما أشبه ذلك، هذه ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. قال والصلاة قد استقر وجوبها، أما الزكاة فلا تجب حتى يحصل النصاب. هناك أيضا تقسيم آخر، بعضهم يقول ما لا يتم الواجب إلا به على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يكون مقدورا عليه، وذلك في كزوال الشمس بالنسبة للصلاة أو شيء من ذلك، وهذا ليس بواجب على المكلف بالاتفاق. والقسم الثاني ما يكون في مقدوره ولم يؤمر به، ما يكون في مقدوره ولم يؤمر به كملك النصاب، وهذا تتميم للوجوب لا للواجب. والأمر الثالث ما لا يتم الواجب إلا به، وهو ما تقدم ذكره كالطهارة للصلاة. الحاصل في هذا يا إخوان أن هنا قاعدة، أن هذه القاعدة الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هناك ثلاث قواعد في هذا المقام، ثلاث قواعد في هذا المقام. أحدهم إحدى هذه القواعد أعم من الأخرى، كل واحدة أعم من التي قبلها. هذه القواعد الثلاث: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا بخصوص ماذا يا إخوان؟ بخصوص الواجب. وما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به. أين أشمل وأعم، المأمور أم الواجب؟ أين أشمل، المأمور أم الواجب؟ المأمور، لأنه يدخل فيه المستحب ويدخل فيه ماذا؟ الواجب. وقاعدة أعم من هذه أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان وسيلة إلى مأمور به فهي مأمور بها، وما كان وسيلة إلى منهي عنه فهي منهي عنها. هذه القاعدة الثالثة أوسع من هذه الثلاث. والقصد هنا في باب الأمر أن الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذا فيه تفصيل. الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إلا به، هذا فيه تفصيل. هذا فيه ماذا؟ فيه تفصيل. مثال ذلك: أنت تكون في بيتك ويطلب منك صلاة الجماعة، واجب عليك صلاة الجماعة وواجب عليك صلاة الجمعة. أنت في البيت تحتاج أن تخرج من بيتك إلى المسجد إلى سعي حتى تصل إلى ماذا؟ إلى المسجد، حتى تصل إلى المسجد. السعي ذاك واجب أم ليس بواجب؟ واجب. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى تحصيل ماذا؟ إلى تحصيل واجب، إلى تحصيل واجب. وأكثر هذه الأوامر التي هي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذه المتممات للواجب وقاعدة مقدمة الواجب، هذه أكثرها جاءت بها أدلة تخصها، أدلة تخصها، كقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، أمر بماذا؟ بالسعي إلى ذكر الله، فهو أمر بالمجيء إلى ماذا؟ إلى الجمعة للصلاة. وهكذا أحاديث شهود صلاة الجماعة فيها الأمر بماذا؟ بحضور صلاة الجماعة، وهذا يقتضي الأمر بالخروج من البيت إلى المسجد، لأن صلاة الجماعة لا تتم إلا بذلك، لا تتم إلا بذلك. طيب، إذن هذه مسألة أيضا مما يطرق في باب الأمر: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ومثلوا للوجوب بما سمعت من ملك النصاب. نكتفي اليوم بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.